الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله جل وعلا، أوصيكم ونفسي المقصرة بوصية الله جل وعلا لعباده من الأولين والآخرين. قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وصية النبي صلى الله عليه وسلم، لما قيل له أوصنا يا رسول الله، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. تقوى الله جل وعلا أحق ما يتقرب به العبد إلى الله جل وعلا أن يتقيه، فإن الله جل وعلا أهل التقوى وأهل المغفرة. الشفاعة هي التوسط للغير، أمر مشروع يحبه الله ورسوله، أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. الشفاعة أن يضاف الطلب إلى المشفوع له، عند المشفوع عنده، فيتوسط أو يشفع الشافع لينفع أخاه، وهذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. يأمر أصحابه أن من كان لأخيه حاجة فليقف معه وليطلب له الشفاعة، ويقضي الله عز وجل على لسان نبيه ما شاء. فيدعو أصحابه إلى من كان عند أو عرف أن عند أخيه حاجة فليتقدم للنبي صلى الله عليه وسلم ويطلبها لأخيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومعلوم أن الجزاء من جنس العمل، فمن سعى في حاجات الناس ليقضيها لهم سعى الله عز وجل في حاجاته وقضاها له، فالجزاء من جنس العمل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ومن أجمل ما جاء في صحيح البخاري، والحديث أصله في البخاري وروايته له في غير البخاري، أن بريرة رضي الله عنها كانت مملوكة، وكانت زوجة لمغيث بن جحش، وكان أيضا مملوكا، عبدا مملوكا. فهذه المرأة بريرة الصحابية رضي الله عنها كاتبت سيدها، أي أنها اشترت نفسها من سيدها على أن تحرر نفسها منه، من العبودية، على شكل نجوم، يعني أقساط كما نقول اليوم. فكاتبها سيدها على 9 أواق، أي دراهم معلومة، فكانت تشتري نفسها من سيدها، فكلمت عائشة في ذلك، فعائشة رضي الله عنها أعانتها على ذلك واعتقتها، فأصبحت حرة. وزوجها مغيث بن جحش ما زال مملوكا، وفي شرع الله عز وجل بالإجماع يحق للمرأة الحرة بعد أن تتحرر من العبودية أن تختار زوجها أو تفارقه. ففارقت مغيثا، رغبت أن تفارقه، وكان لها منه ولد، وكان مغيث يحبها أشد ما يحب الرجال النساء، وحب الزوجة أمر محمود، لا يعاب على الرجل أن يحب زوجته، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة كما في صحيح البخاري، سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ فقال: عائشة. قيل: ومن الرجال؟ قال: أبوها. قيل: ثم من؟ قال: عمر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة فقال هل العلم محبة الزوجة يحمد العبد الرجل على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وكان يحب عائشة رضي الله عنها. بل قال الله جل وعلا من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، والمودة المحبة، فهذا من الله عز وجل أن جعل المحبة بين الزوجين. والشاهد أن مغيثا كان يحب بريرة حبا شديدا حبا عظيما، وفارقته لأن أصبحت حرة وهو ما زال مملوكا، فكان يتابعها في سكك المدينة ويبكي ويرجو منها أن ترجع إليه، وقد تعلق قلبه بها حتى أن دموعه لتنزف من عينيه إلى لحيته، على خده إلى لحيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا وقيل له في ذلك أتى إلى بريرة، النبي عليه الصلاة والسلام على جلالة قدره رسول رب العالمين، ما قال ما أتدخل في المسائل هذه الشخصية أو لا أتنزل إلى ذلك، حاشاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما سعى شفاعة لأن يجمع هذه المرأة مع زوجها. فأتاها النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بريرة هل لك في مغيث أي أن ترجع إليه فإنه أبو ولدك؟ فقالت يا رسول الله، وهذا من فقهها رضي الله عنها، تأمرني أم تشفع؟ أجئت آمرا فأنت رسول الله، والرسول صلى الله عليه وسلم طاعته واجبة، من يطع الرسول فقد أطاع الله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فالله جل وعلا أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت إن كنت تأمر بذلك وأنت رسول الله فأمرك مجاب، وأم جئت لتشفع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أشفع. فقالت لا حاجة لي فيه. فانظروا ردت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى حال بعض الناس إذا ذهب للشفاعة كأنه يجبر الناس على أن يستجيبوا لشفاعته، أو أنه يعاتب من لا يستجيب لشفاعته، كيف تردني وقد جئت بالحاجة الفلانية، أنا مثلها لا يرد. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم منك قدرا، ومع ذلك لم يعاتب حتى بريرة وهي كانت مملوكة، وقد اعتقدت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سعى هذا السعي لوجه الله تبارك وتعالى. فإن قضى الله عز وجل على يديك ما سعيت به فبها ونعمت، وإن لم يقضي ذلك فلا يجوز لك أن تعاتب من لم يقبل شفاعتك، فأنت أجرك مثبوت ومحفوظ عند الله جل وعلا. قال جل وعلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. هذه الآية الكريمة فصلت نوعي الشفاعة، في شفاعة حسنة يسعى بها الإنسان لينفع غيره، وليس فيها تعدي ولا أكل حقوق ولا تجاوز ولا ظلم، وإنما يسعى سعيا حسنا حتى يقضي حاجة أخيه. فهذا يقول الله عز وجل يكن له نصيب منها، أي من الأجر والثواب أنك أتممت حاجة أخيك، بل حتى لو سعيت ولم يتم الأمر فأجرك محفوظ عند الله تبارك وتعالى. ولكن ومن يشفع شفاعة سيئة، الذي تلي الناس بهذه الشفاعة السيئة، فقد يأتي بمن يشفع له حتى يتجاوز غيره، وحتى يظلم الناس، وحتى يأخذ ما ليس له بحق، فأصبحت فوضى بسبب هذه الشفاعة. وكثير وكثير جدا من يشفع لا لوجه الله تعالى، وإنما إما ليأخذ رشوة، أو حتى ينال شيئا من المدح، أو شيء من القصيد، أو لأغراض انتخابية ونحو ذلك، وهذا معلوم، فهذا لا يجوز. وإنما الشفاعة تكون عمل صالح يبتغى به وجه الله عز وجل. وفصل الله في هذه الآية فقال من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، أي إثم يشارك صاحب الإثم بذلك، وكان الله على كل شيء مقيتا، أي أن الله حفيظا للأعمال لا تخفى عليه خافية. فيجب ملاحظة هذا الشيء، الشفاعة قد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قام بها عليه الصلاة والسلام، بل قال اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. ولكن يجب أن تراعي ذلك، أن تكون هذه الشفاعة لوجه الله تعالى، لا تريد من ورائها جزاء ولا شكورا، وأن تكون حسنة في أمر يرضي الله عز وجل وينفع الآخرين، فالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وأن تتجنب الظلم والتعدي والإهان الآخرين وأكل حقوقهم بأن أجل الشفاعة أنك تشفع فتريد المدح والثناء ورياء الناس، هذا كله لا يجوز. وهذه الآية من يشفع شفاعة حسنة جاءت في سياق الجهاد في سبيل الله، أي أن الشفع هو الواحد، والشفع الوتر هو الواحد، والشفع هو الزوج. فكان المؤمنون يقاتلون في سبيل الله، فأمر الله عز وجل أن من يناصر المسلم على القتال والجهاد في سبيل الله فيكون شفيعا معه، فهذا الشفاعة الحسنة. وأما من الذي يجاهد مع الكفار على المسلمين فهذه الشفاعة السيئة. ولكن كما يقال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. صحيح أن الآية هذه في سياق الجهاد في سبيل الله، وأن يشفع الإنسان فينصر المسلم على الكفار ولا يشفع فينصر الكفار على المسلمين، غير أن هذا اللفظ عام ينفع كل شفاعة، فيمكن أن يحتمل هذه الآية على ما ينفع الناس بعضهم في بعض أو بعضهم لبعض، فاشفع شفاعة حسنة تبتغي بها وجه الله ولا يكن في نفسك شيء إن ردت شفاعتك. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عز وجل فيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، قد ردت شفاعته وما عاتب حتى برير على ذلك، لأن هذا الأمر أراد به وجه الله. فإن قضى الله عز وجل على يديك في الشفاعة شيء فبها ونعمة والحمد لله، وإن لم يقضي فأجرك ثابت عند الله، ولا يجوز لك أن تعاتب أحدا على ذلك. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، من جوامع كلمه جوامع الكلمة أن يقول كلاما قليل المبنى كثير المعنى، يأتي بكلمات بجمل يسيرة ربما ثلاث أربع كلمات لكنها تكون قاعدة من القواعد صلوات ربي وسلامه عليه، قد آتاه الله جوامع الكلم. فقال عليه الصلاة والسلام: كل معروف صدقة، أي معروف يبذله مسلم فهو صدقة له، أي معروف، كل تسبيحة، كل تحميدة، كل تهليلة، كل أمر بمعروف، نهي عن المنكر، سعي للآخرين، تبسمك في وجه أخيك صدقة. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، أي أنه إذا عاشر زوجته واستمتع بها له بذلك صدقة. فقالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته فيكون له بذلك أجر؟ قال: رأيتم لو جعل في حرام أكان عليه وزر؟ الجواب نعم. فلما تعفف عن الحرام إلى الحلال وتحمل مصاريف الحلال كان له بذلك صدقة يتصدق بها على نفسه، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى ما يضع الرجل فيه في امرأته، أي في فم امرأته، من النفق التي ينفقها يبتغي بذلك وجه الله إلا أجر عليها. فأنت يا عبد الله إذا شفعت ولو شفاعة يسيرة في أمر مادي، في شراء، في بيع، في زواج، في حاجة، في إصلاح، أي شيء تبذله يا عبد الله قد يكون هو سبب رفعتك ونجاتك من النار ودخولك الجنة. أي معروف، أنت في هذه الدنيا مؤقت، متاع الدنيا قليل، ستنصرف منها شئت أم أبيت، ما تعيش نفس في هذه الدنيا، مات الرسول صلى الله عليه وسلم، لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فابذل المعروف، ابذل المعروف ما استطعت، لا تفوت معروفا يعترض لك إلا وابذله ما استطعت لذاك سبيلا، لكن ابتغي بذاك وجه الله وأبشر بالخير، فمن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته يوم القيامة. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.